بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نستقبل فضيلة الشيخ علامة محمد الحسن والددو لنناقش معه بعض المسلكيات التي يمارسها المجتمع وبعض الظواهر التي نلاحظها في المجتمع والتي نريد أن نعرضها على الموقف الشرعي فنتبين حكمها ونتبين أضرارها. فضيلة الشيخ، بدءا وتأسيسا، الإنسان في هذه البلاد يعتنق الإسلام بالفطرة ويمارس العبادة بالعادة ويؤمن باللسان، وأحيانا لا يصدق إيمانه عمله والشوارح والأركان. كيف تصنفون هذا النوع من الناس؟ هل هو مسلم؟ هل هو نصف مسلم؟ هل هو مؤمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله يتفاوت فيه الناس في التزامه وفي التقيد به، فقد قال الله تعالى: هم درجات عند الله، ولا يمكن أن يكون أهله على مستوى واحد في الالتزام به، بل لا بد أن يكونوا على درجات كثيرة متفاوتة على تفاوت درجات أهل الجنة. ومن المعلوم أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء لتباعد منازلهم. ولذلك فالمؤمن الكامل الإيمان هو من جمع اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فاستقامت جوارحه على وفق ما اعتقد، فترك المنهيات وامتثل المأمورات وسارع إلى الخيرات، ولا يزال يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد إكمال الفرائض حتى يصل إلى مقام المحبة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما نشاهده في بعض الأحيان من المخالفات التي تصدر عن المؤمنين هو من نقص التزامهم بالدين، ومن استغلال الشيطان لهم واستزلالهم، ولكنه في مقابله كثير كذلك من المكفرات. فكثير من الصغائر تكفرها الصلاة في الجماعة، وكثير من الصغائر يكفرها الوضوء، وكثير من الصغائر تكفرها الجمعة إلى الجمعة، أو العمرة إلى العمرة، أو رمضان إلى رمضان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغشر كبائر. فالصغائر تمحوها الحسنات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الكبائر فلا بد من تكفيرها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان منها حقا محضا لله سبحانه وتعالى فهو في مشيئته، إن شاء عذب به وإن شاء عفا عنه، وما كان من حقوق الآدميين فلا بد أن ينالوا في مقابله حقوقهم، لأن الله هو الحكم العدل ولا يظلم عنده أحد من عباده. وبهذا يعلم أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ذنب لا يغفر، وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإلى ذنب لا يترك، وهو حقوق العباد المتمحضة، فالعباد مفتقرون إلى حقوقهم والله غني عن حقوقه. والقسم الثالث: ذنب في المشيئة، إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه، وهو حقوق الله المتمحضة. وقد جمعت آية واحدة هذه الذنوب الثلاثة، فقد قال الله تعالى فيها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فهنا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا هو الشرك بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا الذنب الذي لا يترك وهو حقوق العباد، ولا يزنون، وهذا هو الذنب الذي في مشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه. ومحله إذا كان الزنا بطائعة ليست ذات زوج، فإذا كانت مكرهة فلها هي حق مع حق الله، وإذا كانت ذات زوج فلزوجها حق مع حق الله، فلا يكون الحق متمحضا حينئذ.
إذا كانت العبادة لا تؤدي الوظائف التي نرجو منها، كمثلا الانتهاء عن المناكر، هل يتأتى أن نصف المسلم بأنه يمكن أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يقوم بالعبادات التي افترض الله عليه، ثم يقوم بالكذب، ثم يقوم بنقض العهد، ثم يقوم بخلف الوعد، إلى ما هنالك من المخالفات والخروقات التي تجري على سلوكه يوميا.
نعم، هذه المخالفات لا تنافي أصل الإيمان ولكنها تنافي كماله، فهو مسلم مؤمن لكنه غير كامل الإسلام وغير كامل الإيمان، لأنه بقي عليه جانب الإحسان. فإنما ينتفع الإنسان بهذه الطاعات فيما ذكر من الآثار بحسب إحسانه لها وإتقانه لأدائها. ولذلك فالنقص الذي يعرو هذه الطاعات يظهر مباشرة على سلوك الإنسان، وتتجلى آثاره كذلك على عمله وجوارحه.
لأن فضيلة الشيخ الكثير من الناس يشكو من رتابة المراجع الفقهية، يشكو من عدم مواكبتها متطلبات العصر ومستشدات العصر، هل من بديل لهذه المرجعيات الفقهية أم هل من تصحيح أو تعديل أو إضافة لهذه المرجعيات حتى تواكب مستوى التطور، أم أن الأمر يتعلق بضرورة أن تخضع هذه التطورات لهذه المرجعيات؟
بالنسبة للمراجع الفقهية هي إنتاج عقول بشرية، وهي منطلقة من واقع عاش فيه أصحابها وتأثروا به، فلذلك لا يمكن أن تحمل ما لا تستطيع تحمله، فليست هي بالوحي المنزل من عند الله الذي هو مغطي لاحتياجات الناس ولكل زمان ومكان، وإنما هي إنتاج عقل بشري يتقيد بظروفه وحياته وواقعه. ولكن الواجب وهو فرض كفاية على المسلمين في كل زمان أن يؤلف علماؤهم من المؤلفات ما يسد الفراغ ويكون مستنبطا من الوحي، كما فعل السابقون والأولون في كل عصر من العصور. فالمؤلفات التي يرجع إليها الناس الآن في الفقه ألفها أصحابها وقد كانت الثغرة قائمة عند تأليفها. ولا شك أن عصرنا هذا يحتاج فيه إلى التجديد في كثير من الجوانب، في الاستنباط والاجتهاد والرجوع إلى الأصول الوحي.
هذا العصر يفرض نوع مثلا من التنازل عن بعض الأحكام التي كانت قائمة، مثلا بعض الفقهاء المعاصرين يرون في مثلا مسألة الربا وقد أصبح واقعا معيشا، أصبحت البنوك لا مناص منها، أصبحت بطاقات الائتمان لا مناص منها، أصبحت وسائل جديدة لا مناص منها، يرون أن الربا الذي هو محرم بالنصوص ربا الجاهلية لا يمت بصلة إلى ربا المصارف مثلا الذي تمارسه، يرون أيضا كذلك أن المرأة لها أن تخلع مثلا الخمار إذا كانت تريد أن تتابع مثلا تعليمها في مدرسة غربية لا تسمح بالحجاب ولا تسمح بالزي الإسلامي. هذه الحالات التي تقع للمسلمين بين الفينة والأخرى كيف يتصرفون معها؟ هل هناك فعلا تغير في مستوى دوائر الخطاب الشرعي؟
بالنسبة لمن يقول ما ذكرته ونقلته عن بعض الفقهاء ليس من الفقهاء ولا يمت للفقه بصلة، فالثوابت التي حسمها الشرع لم يفرض الواقع ولن يفرض مخالفتها أبدا إلا في حالات نادرة وهي حالات الضرورة، والضرورة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد الأحكام فجعلها سياجا لها، فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإذا ذكر جوانب التحريم يذكر بعدها فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما الربا فليس فرضا ولا ضربة لازم في حياتنا، بل من المعلوم أن الدائرة الاقتصادية نصفها أو جزء منها على الأقل في بلاد المسلمين، وهذا الجزء ليس مفروضا أن يكون ربويا بل المفروض خلاف ذلك، وكل ما يطلب من الربا من الأرباح والتأمين وغير ذلك له حلول شرعية موجودة، وكذلك البنوك ليست بالضرورة ربوية دائما، بل قد أثبتت البنوك الإسلامية نجاحها و تفوقها على البنوك الربوية، والدراسات الإسلامية أقرت نوعا من الاقتصاد يسمى الاقتصاد الإسلامي وله أقسام مفتوحة في الجامعات وأصبح يدرس حتى في الجامعات الغربية، وأخذ فيه كثير من رسائل الدكتوراه والماجستير، والبنوك الإسلامية الآن تجاربها قائمة وناجحة حتى أصبحت البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعا إسلامية مثل السيتي بانك في أمريكا له فروع إسلامية تمارس نفس النشاط الذي تمارسه البنوك الإسلامية في البلاد الإسلامية، وبعض هذه البنوك الإسلامية الآن مضى على تأسيسه أكثر من 30 سنة، مثل البنك دبي الإسلامي ومثل بيت التمويل الكويتي، وأصبحت تجارب تراكمية كبيرة جدا وثروة كبيرة، والمؤتمرات التي تقام سنويا هذا المجال أيضا ذات أثر كبير في إيجاد حلول لكل مشكلة تعرف. وقد كان في هذا الشهر في الشهر المنصرم مؤتمر أنا عضو فيه للمؤسسات المالية الإسلامية، مؤتمر فقهي عرض عليه المشكلات وعقد في الكويت وأقيمت له لجنة دائمة وسيعقد سنويا بصفة دائمة يحضره عدد من الفقهاء وتعرض عليهم المؤسسات البنكية الإسلامية والاقتصادية كل المشكلات التي تعرض لها فيجدون لها حلولا فقهية.
لكن حقيقة هذه ما تزال تطبيقات شيئا ما محدودة. الذي يسود الآن في العالم الإسلامي وفي العالم غير الإسلامي هو النظام العالمي الاقتصادي الذي يسير بميكانيزمات ربوية وبميكانيزمات لا تناسب الشريعة الإسلامية. كيف يتعامل المسلمون ويتعاطون مع هذه الميكانيزمات؟
نحن نتكلم عن ما يجب أن يكون، أما الواقع والمخالفات التي تقع فيه من غير ضرورة فليس لنا التنظير لها. فالآن من أكبر الدول الإسلامية وأقواها دولة باكستان، وليست تتعامل بالنظام البنكي الربوي. كل البنوك التي فيها إسلامية وهي دولة ذرية ومن أقوى الدول الإسلامية. دولة السودان من أكبر الدول العربية مساحة وهي دولة نفطية، ليس فيها أي بنك ربوي، كل البنوك التي فيها إسلامية، وهكذا. والتجارب كبيرة جدا، وذكرنا أنها غزت العالم الغربي أيضا. فإذا كان الحال كذلك وأصبحت السربون تفتح قسما للاقتصاد الإسلامي، وجامعة هارفارد فيها قسم للدراسات الإسلامية فتح قسما للاقتصاد الإسلامي، وأكسفورد فتحت قسما للاقتصاد الإسلامي، فمعناه أنه ليس كما ذكرت من التحجيم والتقليص.
لكن حقيقة
قضية هنا هي قضية الإرادة، وهي قرار سياسي. هل الساسة في بلادنا الإسلامية يريدون النظام إسلاميا يكفل كل المتطلبات ويحل كل المشكلات أو لا يريدونه؟ لكن الفقه ليس عاجزا عن إيجاد هذا النظام، والفقهاء مستعدون له. فالقضية هي فقط قضية القرار السياسي.
لكن فيما يتعلق بمستوى لننزل إلى مستوى الشعب وإلى مستوى المسلمين، على كل حال نريد أن تحددوا هذه الضرورة. يعني دائما نلجأ إلى الضرورة، ما هي الضرورة في هذا الجانب في هذا المستوى؟ ما هي الضرورة في مسألة الحجاب مثلا اللي ذكرنا؟
ليس شيء من هذا محل للضرورة غالبا. بالنسبة للحجاب، المدارس التي تفرض كشف الشعر وكشف الرأس ليست وحيدة في العالم، وليست المرأة مضطرة للدراسة فيها. إذا لم تجد في بلادها دراسة بحثت عن بلاد أخرى لا تشترط مثل هذا النوع ستجدها. وأيضا ليست دراستها لنفس التخصصات بالضرورة، فقد تجد تخصصات أخرى تلائمها لا يشترط فيها هذه الشروط، وهكذا في كل الأمور. فالضرورة اختلف أصلا هل تبيح الربا أم لا، والقدر المبيح من هذا الربا اختلف فيه هل هو مثل ما يبيح الميتة أو دون ذلك. وقد نظم هذا أحد فقهائنا الموريتانيين وهو العلامة يحيى بن أحمد دفال التندغي رحمة الله عليه، فقال هل الضرورة الربا تبيح؟ فيه اختلاف العلماء صريح، هل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح. فلذلك الضرورة تكون حالات خاصة استثنائية لأفراد، ولا يمكن أن تطلق فتوى عامة يقال هذا مباح للضرورة، لا يمكن أن يقع هذا. إنما يقال فلان مضطر لوضعه الفلاني بتشخيصه الفلاني فيعطى حكم الضرورة حتى يتجاوز ضرورته فقط، لكن لا يمكن أن يقال يباح التعامل بكذا للضرورة. أين الضرورة؟
طيب هنالك في السلوك العام للمجتمع وللأفراد هناك نوع من الكيل بمكيالين، نستطيع أن نقول في سلوكنا اليومي. ترى الواحد مثلا الرجل السياسي أو الرجل المصلح أو الرجل الداعية أو الرجل العالم يتقمص ويتبنى الكثير من القيم التي هي لإصلاح المجتمع، ولكنه عند الممارسة يعني يجافيها ويبعد عنها كثيرا من خلال ممارساته ومن خلال أفعاله. يمكن أن نضرب من أمثلة كثيرة على هذا النوع، مثلا سوء التسيير المالي. رجال كانوا يعرف عنهم الاستقامة، وعندما تولوا المناصب إذا هم يجعلون لأنفسهم نصيبا من هذا المال العام. هذا على سبيل المثال. أيضا الرجل يحذر من مخاطر الكذب ويحذر من ضعف الإيمان، وعندما يخرج من مكانه الذي يتحدث منه إذا به يمارس الكذب وإذا به كذب. هذا الانزياح في السلوك كيف تقومونه من الناحية الشرعية؟ ما هي المراحل الإيمانية التي يمكن أن نعالج بها هذا النوع من الانحراف؟
بالنسبة للأصل في هذا النوع من الانحراف هو لليهود، فهم أول من أظهره، وبعد ذلك أصبح شأن المنافقين بالنسبة للعالم الإسلامي إنما يظهر هذا كشعبة من شعب النفاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيها خصلة منهن كانت فيها خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والله تعالى يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد حكى عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقد استنكر الله على اليهود أمرهم الناس بالمعروف ومخالفتهم له، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فهذا من شأن اليهود. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان يأمر بالمعروف في الدنيا يؤتى به يوم القيامة فيربى في النار فتندلق أقتابه وأمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، ما يدور العير بالرحى، فيتأذى به أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. فالعقاب شديد شرعا في هذا المجال، وهو مرض من الأمراض التي تحتاج إلى علاج، وإذا تفشت فأصبحت ظاهرة فلا بد أن توضع آلية لعلاجها، وآليتها إنما تكون بوسائل تقوية الإيمان وترسيخ القيم. فمن المعلوم في الجانب الذي ذكرته في تعدي على المال العام أن القيم الاقتصادية في الإسلام مبنية على القيم الأخلاقية، فلا بد أن تسبقها القيم الأخلاقية أولا. ولذلك يحتاج الموظف إلى دورات، كما يحتاج إلى دورات إدارية ودورات في تحسين الخبرة في عمله، يحتاج إلى دورات إيمانية ودورات لتقويم سلوكه. وأنا دائما أقترح إقامة برنامج للفحص الدوري للخلق، ودائما أقترحه في رمضان، وقد كنت اقترحته في حلقة معكم، أن يكون لنا كما يفحص الإنسان نفسه الإجازة الصيفية فحصا شاملا عن كل الأمراض المحتملة، فكذلك ينبغي أن يفحص أخلاقه، لأنها تتغير مع كبار السن، مع الغنى، مع الفقر، مع الأمراض، مع تجدد المشكلات، مع وجود عائلة، مع وجود أولاد، دائما تتغير الأخلاق بسبب تغير البيئة، فيحتاج الإنسان إلى فحصها ومراجعتها دائما، لأنه لا يشعر بهذا التغير، لأنه يأتي فجأة مثل كثير من الأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد استشرائها وقوتها.
من ضمن هذه الأمراض ونريد أن نركز عليه بالذات وقضية التزوير، لأنه ظاهرة متفشية نمارسها حتى في الشهادة، نمارسها حتى في الأوراق، نمارسها حتى في التعاطي مع مختلف العهود والعقود. يعني الواحد منا يقوى على حمل الوعد ويضرب المواعيد على كيف شاء، ولكنه يخلفها بسرعة. أيضا يزور المحرم ويزور الشهادات عند القاضي، والقاضي أيضا يوقع الوثائق. هذه الحالات، هذه المسلكيات، أين هي من هذا الوعي؟
بالنسبة للمشكلتين اللتين ذكرت، قضية التزوير هذه مشكلة ناشئة عن النفاق ورقة الدين، فقول الزور وشهادة الزور من أعظم الكبائر. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وشهادة الزور. وكان مضطجعا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والله تعالى يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فعطفه على الشرك، جعله قرينا للشرك بالله. وقد امتدح الله المؤمنين باجتنابهم له، فقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والتزوير في الشهادات يترتب عليه أن يكون الإنسان يعيش في حرام، كالذي يزور في شهادة أنه حاصل على شهادة فينال بها وظيفة أو مكانة اجتماعية
يعيش في حرام،
وكذلك الذي يزور في الانتخابات فيصل إلى رتبة بأصوات مزورة، هذا يعيش في حرام. والذي يزور لغيره أيضا أشد جرما منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أبخس الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. وقد حذر من النبي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من التصوير تحذيرا شديدا، فقال: من تزين للناس بما ليس فيه فهو كلابس ثوبي زور، الذي يلبس إزارا ورداء من زور عريان ليس عليه شيء. وهذا تحذير شديد جدا من هذه القضية. وأما تزوير القضاة فهو أشنع وأشد وأدهى، لأن السلطة القضائية إنما جعلت لفض النزاعات وللتحقيق في الأمور وللصدق فيها، ولذلك لا بد أن يكون القاضي من أشد الناس ورعا ومن أتمهم عقلا وأدقهم نظرا، لئلا تتمشى عليه حيل الخصوم ولئلا يخدع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخطر الداهم بالنسبة للقضاة، فقال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فقاض جهل الحق فقضى على جهل فهو في النار، وقاض علم الحق فقضى على خلافه فهو في النار، وقاض علم الحق فقضى به فهو في الجنة. وبين كذلك خطره فقال: من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، بمثابة الخنق الشديد، لأنه في مقام تحقيق العدل الذي به قامة السماوات والأرض. ولذلك لا بد أن يتثبت القضاة وأن يتحروا، ولا يمكن أن تصدر وثيقة عن قاضي محترم وتكون على أساس زور. ومن أخطر ذلك أيضا ما يكون تحريفا واضحا، مثل أن تكتب إفادة المرأة أنها زوجة لفلان وهي زوجة لرجل آخر، أو هي أخت له ومحرم له أو أجنبية منه، فهذا من التلاعب البين الذي هو من أشد المخاطر.
إذا كان سيؤدي إلى إداء فريضة مثلا وتترتب عليه مصالح يعني كبيرة،
ولو لكنه شد حرمة، وجانب النواهي مقدم على جانب الحظر مقدم على جانب الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلا يمكن أن يستبيح الإنسان أداء المأمورات بفعل المحظورات، ترك المحظورات مقدم على فعل المأمورات. القضية الثانية التي ذكرتها فيما يتعلق بال
قضية
نعم، أنت ذكرت قضيتين: قضية التزوير وقضية التفشي ظاهرة الكذب أيضا في المواعيد والإخلاف. أنت ذكرت أيضا قضية إخلاف العهود والوعد الذي لا يقوى عليه الإنسان ويعيد به، فهذا أيضا من مما ذمه الله في كتابه ذما كثيرا ونعاه على أصحابه، وقد حذر الله منه فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة. وكذلك قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكل ذلك يقتضي أن لا يعد الإنسان إلا بما هو قادر عليه، وبالأخص إذا كان ذلك في مقام خداع وغرة، كالذي يعد المواطنين بأنه سيجري كثيرا من التحسينات والأمور ليصوتوا له ثم يتراجع. وكذلك من تولى الأمر إذا وعد فأخلف ما وعد به، فكذبة الأمير على المنبر بلقاء، كما قال زياد رضي الله رحمه الله. فالشخص الذي هو غير مضطر وهو المسؤول عن تقويم سلوك الناس، إذا كان هو يأتي منه الكذب والإخلاف فهذا أعظم وأنكى. ولذلك قال هشام بن عبد الملك لما أتي برجل فخاطبه خطابا سيئا وهو إذا كان أمير المؤمنين، فقال له ابن الفاعلة، فقال: يا أمير المؤمنين، ألا تستحي أن تقول مثل هذا الكلام وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى ووضع يديه على وجهه حياء وخجلا، أنه يعلم أنه تولى منصبا عظيما وهو خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لمن تولى هذا المنصب أن يصدر منه مثل هذه المخالفات الشرعية لما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا بد من التنفير من هذا النوع والتحذير منه تحذيرا بليغا، وأن يكون ذلك في مختلف الوسائل، وعلى الصحافة منه دور كبير. فقديما كان الشعراء يقومون بدور الصحافة فينفرون من هذه القيم الرذيلة المرذولة، وقد قال أحدهم: يتفيهق الغمر المغمر مسهبا، والمصقع العد القريحة موجز، الله يعلم أن هذا عاجز فيما يقول وأن هذا معجز، كالوعد يقوى المخلفون بحمله ويهاب عقدة حمله من ينجز.
بالنسبة لكل واحد منا اليوم يعني لابد أن يكون إمام موظف في مكتب أو رب أسرة أو داعية إلى الله سبحانه وتعالى، إمام مسجد أو قاضي، أو يشغل منصب من هذه المناصب التي توكل إلى الناس. كيف يمكن أن نصنف دور هذا الإنسان المسلم في بيته ونلاحظ أن البيت أصبح جمعية مفتوحة تدخله القنوات بدون استئذان ويقع فيه الكثير من المنكرات، هناك اختلاط بين الرجال والنساء، هناك ظواهر تتنافى مع المراسيم الإسلامية والتقاليد والأعراف الإسلامية. في المكتب هناك تغيب عن العمل، هناك عدم متابعة لقضايا العمل، في الشارع هناك عدم نهي عن المنكر وعدم أمر بمعروف، هنالك مظاهر تقع في الشارع الإسلام يستنكرها ولكن أهل الإسلام لا يستنكرونها. يعني هذه الحالات التي تقع، ما هو الحل بالنسبة لنا كمسلمين اليوم نبحث عن وسيلة لتغيير هذا النوع من الغياب؟
بالنسبة لتكاليف الإنسان ومسؤولياته عن ما تحمل من هذه الأمانة العظيمة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، لابد أن يكون ذلك حاضرا في بال الإنسان وأن يعتني به دائما، وبقدر وعيه وإدراكه يؤدي مسؤولياته. أما إذا لم يستشعر الأمانة أصلا ولم يستشعر هذه المسؤولية فلا يرجى منه أن يقوم بها، مهما كانت الحوافز ومهما كانت الدواعي ومهما كانت القوانين والعقوبات المترتبة على الإخلال بها. فلذلك لا بد أن يكون هناك وازع ديني يقتضي من الإنسان الخوف من الله والخوف من الدار الآخرة حتى يؤدي هذه الأمانة ويقوم بهذه المسؤولية. وهذه المسؤوليات مشتركة، ففي البيت يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والمؤمن العاقل إذا عرف أنه لو مرض أحد أولاده أو مرضت زوجه مثلا لا أنفق كل ماله ولا تعب من أجل تخفيف معاناة المريض والسعي لعلاجه، ولو سجن أحد أولاده لسعى بكل جهوده من أجل إطلاق سراحه، بل المجتمع أيضا يساعد في هذا. لو سجن رجل من قبيلة أو ضرب لقامت عن بكرة أبيها للسعي لإنقاذه. وهذا في السجن الدنيوي أو الألم الدنيوي أو المرض الدنيوي الخفيف، فكيف لا تسعى لإنقاذه من عذاب الآخرة؟ كيف لا تسعى لإنقاذه من السجن الحقيقي الذي هو السجن في غياهب جهنم ذات اللهب، أعاذني الله وإياكم منها. وكذلك في الطرق، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها، فقد أخرج مسلم في الصحيح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد أن نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة حقوق هي حقوق الطريق، كل من يستغل الطريق لا بد أن يعرف أن عليه حقوقا هي ضريبة الطريق. هذه رسوم كل طريق في الإسلام يدفعها الإنسان إذا سلكها، حق الطريق هو هذه الأمور الخمسة. فلذلك لا بد أن يتذكر الإنسان هذه المسؤولية وأن يعرفها، ومسؤولية الصحافة والدعاة والمعلمين والأساتذة في هذا الباب كبيرة، لأنهم الذين يحدثون الوعي في المجتمع من أجل تحمل هذه المسؤوليات.
أخوة المستمعين الكرام، إلى هذا الحد نأتي إلى نهاية هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، شكرا له على هذه التوجيهات القيمة، شكرا له على هذه الإرشادات التي